الفصل الثاني: النص الواقع العقل. النص عادة ما يقصد بالنص اللغوي بأنه كلام مكتوب، وبالخطاب بأنه قول مشافه. وقد عرفنا خلال حلقة علم الطريقة أنه استنادا إلى هذين المعنيين، فإن الخطاب هو قول يتصف بسياقين: دلالي وظرفي، الأمر الذي يميزه عن النص ذي السياق الدلالي فحسب. فالخطاب ما إن ينتهي ويتحول إلى نص مجرد إلا ويفقد سياقه الظرفي، فوجوده ملازم لهذا السياق، وهو ما يهبه حيوية ودلالة أعظم من تلك التي للنص، فهو الأصل الحامل للحقيقة، خلافا للأخير الحامل لدلالات التأويل والهرمنوطيقة. وكثيرا ما نسمي النص الديني بالخطاب لاعتبارين: أحدهما أنه كوثيقة مدونة، المصحف القرآني مثلا، مسبوق بالخطاب الذي يطلق على الكلام المشافه عادة. أما الثاني فهو أن الخطاب يحمل دلالات أقرب للحقيقة مقارنة بنصه المجرد، أي بعد تحوله إلى وثيقة مدونة مع غياب الواقع. وبالتالي فالفهم القائم على النص هو فهم ضعيف مقارنة بذلك القائم على الخطاب، لهذا يتصف الأول بالانفتاح على التأويل بلا حدود. إذن الخطاب هو الأصل، سواء من حيث السبق التاريخي أو باعتبار حمله للحقيقة أو ما يقرب منها. أما النص فهو التابع والظل الذي ليس بمقدوره الكشف عن كافة تجليات الحقيقة كما يتمتع بها الأول. لكن بغض النظر عن التفرقة بين النص والخطاب عموما، إنه من حيث التخصيص نقصد بالنص أو الخطاب الديني وذلك التنزيل المتخذ سياقا لغويا خاصا، أو هو لغة تحكي معنى الوحي والتنزيل، وهو ذاته عبارة عن الخطاب عندما كان مشافها ضمن سياقه الظرفي، فهو خطاب الله، ومن بعده خطاب النبي صلى الله عليه وسلم كما لدى أهل السنة، أو بإضافة الأئمة من ذريته كما عند الشيعة. لكن حيث أن خطاب النبي والأئمة ما هو إلا تبيان وتفسير للخطاب الإلهي، لذا فالمقصود به أساسا هو القرآن الكريم باعتباره كلام الله بالذات. فالقرآن خطاب لغوي موحى إلى صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وإن كان منزلا من صاحب العزة والجلالة، ورغم أنه عبارة عن كلام الله الأمر الذي يميزه عن سائر كلام البشر، إلا أنه مع ذلك لم يفارق ملابسات الألفاظ والعبارات الدارجة بكل ما تحمله من معان عرفية وثقافة سائدة في مكان وزمان محددين، وبكل ما تتضمنه من فكر لا يتعالى غالبا عن فهم وإدراك الجماعة التي خوطبت به مباشرة. فالنص بهذا الاعتبار خطاب يتصف بنوع من الإزدواج، ذلك أن مصدره علوي مجرد عن الواقع بما يحمله من معاني الوحي، لكنه من جانب آخر ملابس للواقع كل الملابسة، فهو من حيث كونه تنزيلا لم يعد مجرد وحي سماوي يحمل صفات التجريد، بل أضحى خطابا يتذرع بالواقع ليتخذ منه مسلكا للغاية التي أنزل لأجلها، لذلك نزل بلغة بشرية لها معان مشخصة في بيئة محددة هي البيئة العربية بكل ما تحمله من ظروف وملابسات خاصة، الأمر الذي أفضى ولا بد إلى نوع من الجدل بين الخطاب والواقع، بل وأدى إلى أن يكون النص حاملا لصور وثقافة الواقع الذي جاراه بالجدل والاحتكاك، وهو الجدل الدال على تأثير كل منهما على الآخر. فإذا كان من المعلوم تأثير الخطاب على الواقع وتغييره، فإن لهذا الأخير تأثيره المقابل كما سنكشف عنه لاحقا. لكن رغم هذا ظل الهدف الذي ينشده الخطاب هدفا شاملا ومطلقا لم تؤثر عليه اعتبارات التنزيل من اللغة والاحتكاك بالواقع. فالرسالة التي حملها الخطاب هي رسالة تكليف للإنسان بكل ما تحمله هذه اللفظة من معاني الأمانة والمسؤولية، وبكل ما تتضمنه من علاقة بين المكلف والمكلف، وما تستهدفه من استخلاف وحساب، وهي معاني عامة ومطلقة لا تتقيد بظروف وأحوال، وإن كانت وسائل تحقيق ذلك عاجزة عن تجاوز ما عليه ظروف الزمان والمكان، أي أنها لا تتجاوز الواقع. إنما سبق إراده يتسق مع بعض النظريات التي شهدها تاريخ الفكر الإسلامي حول طبيعة الخطاب الإلهي والمسماه بمسألة كلام الله، رغم أن هذه المسألة هي من المسائل العقلية المجردة التي ليس لها علاقة بالواقع، وقد عالجها المسلمون معالجات ذات سمة تجريدية عقلية أحياناً ونصية أحياناً أخرى، وقد ظلت دائرة الخلاف مستحكمة بين المسلمين قروناً طويلة لارتباطها بنمط التفكير العقلي المجرد من غير أن تثمر شيئاً يذكر على صعيد الواقع. فقد ذهب البعض إلى أن كلام الله قديم، واعتبره صفة لازمة عن الذات الإلهية، أو أنه معنى نفسي قائم بذاته، كما هو رأي الأشاعرة التي وظفته في تصحيح إثبات الرسالة النبوية. وفي قبال ذلك ذهب بعض آخر إلى أن كلام الله مخلوق، كما هو رأي المعتزلة التي لم توافق على مقالة القدم باعتبارها تعني إثبات شيء آخر غير الله، مما يستلزم لديها الشرك، فيما لجأ جماعة إلى اعتباره محدثا، كما هو رأي محمد بن شجاع الثلجي المتوفى 266 للهجرة، وهو المنقول عن بعض أئمة أهل البيت، في حين رأى آخرون أنه ليس بمخلوق وإن لم يحددوا هويته، وهو المنقول عن علماء السلف. ومن الواضح أن هذه الآراء لم يكن يعنيها خصوصية النص والواقع، فبعضها كان موظفا لإثبات الرسالة، وبعض آخر وظف للدفاع عن التوحيد الخالص بعيدا عما يظن أنه من الشرك. وفي جميع الأحوال لم تكن دائرة الاهتمام معنية بالواقع وتأثيره. مهما يكن، فالملاحظ أن القول بقدم كلام الله يتسق مع اعتبار اللغة العربية توقيفية، خلافا للقول بخلقه الذي يتسق مع اعتبارها وضعية ناشئة بفعل الإنسان. كذلك فإن القول الأول ينسجم مع اعتبار الكلام الإلهي مجردا تماما عن الواقع، فهو سابق عليه، وبالتالي إنه لا يتسق مع اعتباره حاملا لصور مشخصة وضيقة للواقع، كما لا يتسق مع القول بمبدأ تأثير الواقع على هذا الكلام، في حين إن القول بخلقه يسمح بمثل هذه الاعتبارات، بل ويتسق مع ما يبديه من مجارات مع طبيعة الواقع المتغير، سواء من حيث الاحتكاك به والتعامل مع صوره المشخصة المحدودة، أو من حيث تأثير الواقع عليه بنوع من الاستجابة لفعله، بدلالة القول بتدرج الأحكام أو القول بالنسخ والنسأ وما إلى ذلك. لهذا لجأ القائلون بخلق القرآن في بعض حججهم إلى ما تدل عليه ظاهرة النسخ، وهو أن القول بقدمه لا يسمح للاعتراف بالنسخ والتغيير، إذ معنى كونه قديما هو أنه ثابت، فكيف ينسخ ويتغير؟ ولعل من المفارقة أن نجد أن من يتمسك بالرأي القائل بقدم كلام الله يتقبل حالات النسخ في جميع صورها حتى تلك التي تعبر عن نسخ التلاوة، في حين نجد في القبال أن من يتمسك بخلق القرآن أو حدوثه لا يتقبل النسخ كلا أو بعضا. فمن صور هذه المفارقة ما يقوله الغزالي: ما من حكم شرعي إلا وهو قابل للنسخ، خلافا للمعتزلة، فبعض المعتزلة ينكر أن يكون هناك نسخ بالمرة، وبعض آخر لا يتقبل حالة نسخ التلاوة، ويعد الروايات الواردة بشأنها والتي سلم بها الاتجاه الأول خالية من الحجة باعتبارها أخبار آحاد تفيد الظن للقطع، مع ما يلاحظ أن هناك صنفا ثالثا ظل متسقا في اعتباراته، فهو يقر بحدوث الكلام، كما أنه يجيز جميع صور النسخ، كالشيخ أبي جعفر الطوسي من الإمامية الذي أجاز نسخ التلاوة وحدها والحكم وحده ونسخهما معا طبقا للمصلحة. وعلى العموم فإن علاقة الكلام الإلهي بالواقع تتردد بين عدد من الفرضيات على ما سيتضح كالتالي: 1- أن يقال بأن الكلام الإلهي يعمل على تحديد مسار الواقع والتحكم في مصيره أو ما يقرب عن هذه الحتمية القبلية بما يتسق ومقالة قدم الكلام كما سنفصل ذلك عما قريب. 2- أن يقال بأن الأمر متبادل التأثير، فمثلما أن للكلام أو النص دورا في تغيير الواقع وتحديد مساره، فإن للواقع أيضا تأثيره غير المنكر على مسار الكلام، وذلك بعد التسليم بما يمتاز به هذا الكلام من فاعلية واستقلالية نسبية. فالنص مشكل بما يتناسب وطبيعة الخصوصيات التي تمتاز بها حوادث الواقع، ولولا هذه الخصوصيات ما كان للنص أن يتخذ الشكل الذي اتخذه في التعبير. كذلك فإن تغير الواقع وتنوعه قد عمل ولا شك على إحداث أشكال متغايرة للصور التي تضمنها النص، كالذي يعرف بالنسخ والنسأ، وكذا التدرج في الأحكام والمفاهيم والتعليمات، الأمر الذي يتسق ومقالة إحداث الكلام. 3- كما قد يقال إنه لا علاقة لأحدهما بالآخر، فالكلام ليس مؤثرا ولا متأثرا بالواقع بأي نحو كان، والعلاقة بينهما هي علاقة اتفاقية يشكل فيها النص القرآني رموزا ليست معنية بما يجري من أحداث. فالنصوص التي تتحدث عن سيرة الأنبياء وقصص الأمم الغابرة وكذا الأحكام والمفاهيم كلها لا يفهم منها أنها معنية بالواقع كما هو الظاهر، وإنما هي محض رموز صادف أن اقترنت بوجود تلك الوقائع أو ركبت عليها، مثلما تحاول الاتجاهات الباطنية المغالية التركيز على هذا المعنى موظفة النص للقيام بمثل هذا الدور، رغم أن بطلانه بين لا يحتاج إلى دليل. وعليه فالتنافس محصور بين الفرضين الأولين، لكن المشكلة ترتبط بالكيفية التي عليها الفرض الأول عندما يعتبر الكلام حاكما ومحددا لمسار الواقع بالإطار الذي نص عليه الكلام بالذكر. فبحسب هذا الفرض يمكن تصوير الكلام القديم كصفة ذاتية بإيقاع مسجل تتردد فيه الكلمات النفسية بثبات وتواصل أزلا وأبدا، لكن مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا التردد لا يتخذ صورة التدافع في الكلمات بحيث تتقلب وجودا وعدما أو حضورا وزوالا، كما إن بعضه لا يتقدم على البعض الآخر، وهو من هذه الجهات يساوق العلم الإلهي الثابت. وبالتالي فهو ليس ككلامنا نحن الذي يدفع بعضه البعض الآخر ويتقدم عليه. وتكمن المشكلة في صعوبة تصور جريان كلام على وتيرة واحدة ثابتة تتصل أزلا وأبدا لحادث عابر لا يتعدى قطرة ضئيلة من بحر الوجود أو الزمان والمكان، كأن تصور ترداد قوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فلما قضى زيد، وذلك بثبات واتصال أزلا وأبدا بلا انقطاع، رغم ضيق الحادثة من الناحية الوجودية. فكيف يمكن للكلام أن يرتبط بحادثة ضيقة الوجود لم توجد بعد، ثم يظل الحال هكذا أبد الدهر رغم فناء الحادثة وانتهائها؟ ثم كيف نتصور أن يكون في هذا الكلام ناسخ ومنسوخ والحادثة المحكوم عليها بالنسخ لم تقع بعد؟ فمثلا كيف نتصور أن يتردد كلام مثل قوله تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون، ثم يتبعه ناسخه أو ناسئه: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. وهما على هذا الشكل من نسخ الأخير للأول أزلا وأبدا بلا انقطاع. مع أنهما مربوطان بحادثة ضيقة الوجود، لا سيما وأن أي منهما لا يتقدم على الآخر، وليس لأحدهما من الصلاحية والاعتبار أكثر من نظيره، خلافا لما ينعكس عليه الأمر حين يعاصران الحادثة ويتجسدان بنص بعضه يتقدم على البعض الآخر، وله من الصلاحية والاعتبار ما يختلف فيه عن قرينه. لهذا نعتبر أن مقولات كالنسخ والنسأ والتدرج في الأحكام، وكذا الإخبار عن الوقائع الشخصية والأحكام الخصوصية، كلها مما يتسق وإطروحة حدوث الكلام لا قدمه. يضاف إلى أن هناك مشكلة أخرى، وهي أن الحوادث بحسب أطروحة قدم الكلام لم تكن سبباً داعياً إلى وجود الكلام، بل العكس هو الصحيح، إذ قد تم تحديد هذه الحوادث بكل ما تتضمنه من تفاصيل طبقاً لما عليه مضمون الكلام، فأصبح الكلام سبباً للحوادث للعكس. فمثلاً ما حدث للمشركين من الكفر والجحود والمعاداة لله لم يكن سبباً داعياً لأن تصفهم نصوص الآيات بصفاتهم وتتوعدهم، بل إن وجود الكلام القديم الذي تضمن ذكر المشركين وصفاتهم جعل منهم وقائع تطابق ما عليه ذلك الذكر من الكلام، ولولا ما كان للمشركين أن يكونوا على ما وصفتهم به الآيات. كذلك نسمع كمثال آخر قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، إذ لم يرد هذا النص بحسب تلك الأطروحة طبقا لما أجرته المرأة من الحوار والمجادلة بالفعل، بل إن كلمات الله على هذه الصورة أفرزت بالضرورة أن تكون هناك امرأة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في قضية زوجها حتى توافق ما عليه ذلك الكلام القديم، فالكلام إذن هو المحدد للحدث للعكس. وقد يلاحظ أن هناك نوعا من الجبرية، فكل حادث وصفه النص وعلق عليه كان لابد من أن يكون محددا سلفا بحسب الكلام القديم، وليس هناك ما يمكن أن يؤثر أو يغير من الحدث بما في ذلك القدرة الإلهية، إذ أي تغيير يعني تغييرا لصفة الله الثابتة القديمة وهو تناقض. مع هذا فالأمر ينطوي على حتمية لا جبرية، إذ تقتضي الجبرية أن يكون أحد الطرفين حرا ليمارس إرادته في إجبار الآخر، مع أن ما نحن بصدده ليس كذلك، طالما لا يمكن لإرادة الخالق أن تؤثر على صفاته سلبا وإيجابا. كما يلاحظ أن الحتمية التي نتحدث عنها لا تقتضي بالضرورة التأثير والسببية، فقد تكون مجرد كشف سابق محتم من أحد الطرفين للآخر. ففي موضوعنا لا مانع من أن يكون الكلام القديم مجرد حكاية استشرافية لما سيحدث، مثل ما يقال بشأن العلم الإلهي إنه ليس مؤثرا على الحادث، بل يعبر عن رؤية استشرافية لما سيحدث فحسب. وبذلك يمكن أخذ فرضية الكلام القديم باعتبار المساوقة مع العلم الإلهي، فيعبر الكلام عن الحكاية مثلما يعبر العلم عن الرؤية، لكنها يمكن أن تؤخذ باعتبار آخر طبقا لدلالة التأثير والسببية، وهي أن ما يحدث في الواقع هو تابع ومحكوم بتأثير الكلام، ومع أن النتيجة في الحالتين واحدة، إلا أن فرق التحليل والتعليل يختلف تماما، إذ في حالة الرؤية والحكاية يمكن أن تكون الإرادة في الحادث البشري ثابتة، في حين تنتفي هذه الإرادة في حالة التأثير والسببية تماما، فالحدث في الحالة الأولى مسبب بفعل الإرادة البشرية ذاتها، بينما في الثانية يتسبب بفعل الكلام بفعل العلم والكلام، رغم أن المحصلة في النتيجة واحدة بلا اختلاف. مع هذا فعندما نقول إن هناك مساوقة بين العلم والكلام، لا نغفل كون هذه المساوقة ليست تامة بحسب الفرض المتصور، فهناك فرق بينهما لا بد من اعتباره، إذ لا يوجد في العلم الإلهي استثناء فيما يكشف عنه من حوادث وجودية، في حين ليس الأمر كذلك فيما يرتبط بالكلام الإلهي، فهو كلام يخص حوادث دون أخرى، وأن ما جرى فيه الكلام لا يتعدى حدود قطرة من مياه البحر الواسعة. وهنا نعود إلى ما سبق أن طرحناه من مشكل، وهو أنه كيف يمكن تصور أن يكون الكلام الإلهي مرتبطاً بحوادث عابرة ضيقة الوجود؟ وما قيمة مثل هذه الحوادث حتى يكون الكلام عالقاً بها أزلاً وأبداً؟ وقد يعتبر هذا المشكل بلا معنى طالما كان التعلق والارتباط ذاتياً، مثلما لا معنى لأن يقول لما كانت النار حارة، إذ ليس هناك من جواب سوى القول بأن الأمر هكذا وكفى. لكن من حيث التحليل فالإشكال وارد، وهو لما يرتبط القديم بحيز ضيق من الوجود؟ فلماذا نمنع أن يتصف العلم الإلهي بحوادث دون أخرى، ونعتبر هذا العلم إما أن يكون عالقا بمطلق الحوادث أو ليس عالقا بشيء مطلقا؟ وبالتالي لماذا نستدل في العلم الإلهي على سعة العلم وإطلاقيته، ولا نستدل كذلك فيما يخص الكلام الإلهي؟ كأن نقول إما أن يكون هذا الكلام عالقا بمطلق الحوادث أو أنه ليس عالقا بشيء تماما، فهما بحسب الفرض متساوقان، إذ كل منهما عبارة عن صفة قديمة ذاتية وعالقة بالحوادث، فهل هناك فرق بين الحالين؟ هكذا يجرون البحث إلى تصحيح أطروحة قدم الكلام، فهي ليست متسقة إلا عندما تتحدث عن كلام شمولي يستوعب بين جوانحه كافة الحوادث، رغم ضيق النماذج التي تم الكشف عنها وإنزالها، ومنها القرآن الكريم، في حين بقي أغلبه مكنونا في علم الغيب. فهل إليه الإشارة بقوله تعالى ولو إنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفادت كلمات الله؟ ورغم اتساق هذا الفرض وقدرته على أن يبرر حالات مثل النسخ وتغيير الأحكام وكل ما يتعلق بتجدد الحوادث والواقع، وكل ذلك يمكن أن يستوعبه كلام الله المطلق الشامل، لكن مع هذا ليس بإمكان هذا الفرض أن ينافس الفرض الثاني الذي سبق طرحه، وهو أنه يجعل العلاقة بين الواقع والكلام متبادلة التأثير. فالخلاف بين الفرضين هو خلاف بين الظاهر الوجداني وخلافه، فالقول بمقالة قدم الكلام بكافة صورها يخالف إدراكنا لتجاوب النص القرآني وتفاعله مع الواقع تأثرا وتأثيرا. وبالتالي فإن القول بتلك الأطروحة يجعلنا نعتبر مثل هذه العلاقة التبادلية محض وهم وخداع. فمثل هذا الأمر يفتح لنا الباب على مصراعيه، فقد يأتينا من يقول بأن ما نتصوره من وجود واقع موضوعي خارج الذهن هو محض وهم وخداع، مثل ما ذهب إلى ذلك الفيلسوف المعروف جورج باركلي، مع أنه ليس لنا الرد في كلا هاتين الحالتين سوى العودة إلى الظاهر الوجداني. مهما يكن فالاختلاف في طبيعة الاتساق لكلا الفرضين له انعكاسات على إدراكنا لقيمة وقداسة الخطاب المنزل. فلو أننا اعتبرناه قديماً وصفة من صفات الله الذاتية لكان ثابتاً لا يقبل التغيير بفعل الواقع من المحو والنسخ والإزالة وما إليها، خلافاً لما لو اعتبرناه محدثاً ومخلوقاً، إذ يصبح حاله كحال اعتبارات عالم التكوين من الخلق، فيقبل المحو والإزالة بمشيئة الله تعالى، كما ويقبل الجدل مع الواقع تأثراً وتأثيراً. لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، إذ تصبح القيمة المعرفية والمعنوية المضفاة على الخطاب في الحالتين مختلفة ولا بد. فالقول بكونه صفة مثلا يجعله متعاليا عن إمكانية إعطاء قيمة مضادة، فإذا اعتبرنا الكلام صادقا فإن ذلك يمنع من أن يكون هناك إمكان للكذب والخداع وخلف الوعد والوعيد، وهو أمر قد تمسكت به الأشاعرة لتصحح إثبات المسألة الدينية برمتها، وهو خلاف ما لو قلنا إنه مخلوق، حيث لا يجد العقل في هذه الحالة استحالة لإعطاء القيم المضادة كإمكانية الكذب والخداع وخلف الوعد والوعيد. ولا شك أن هذا التفاوت المعرفي وفي حد ذاته يعكس تفاوتا في القيمة المعنوية والقداسة، حيث يبدو في الحالة الأولى وكأنه يتخذ صورة الإله، بينما في الحالة الأخرى لا يكون كذلك، الأمر الذي له انعكاس على طبيعة تعاملنا معه فهما وعلاقة. من هنا برز التفكير في مسألة ما اصطلح عليه بالصرفة، ومن ثم طبيعة الإعجاز الخاص بالخطاب. فالصرفة بحسب عدد من العلماء هي المقصودة من الإعجاز في الخطاب، كالذي ذهب إليه النظام ومن ثم الجاحظ وكثير من المعتزلة وابن حزم وأبي إسحاق الإسفرايبي، ومن الإمامية ابن سنان والشيخ المفيد، وربما تلميذه الشريف المرتضى، إذ له كتاب بعنوان الصرفة في إعجاز القرآن. والمقصود بالصرفة وعلاقتها بالإعجاز هي كما حددها النظام بأنها تعني أن الله صرف العرب عن معارضته وسلب عقولهم، وكان مقدورا لهم لكن عاقهم أمر خارجي فصار كسائر المعجزات. وكذا ما ذكره الشيخ المفيد تحت عنوان القول في جهة إعجاز القرآن، من أن جهة ذلك هو الصرف من الله تعالى لأهل الفصاحة واللسان عن المعارضة للنبي صلى الله عليه وسلم بمثله في النظام عند تحديه لهم، وجعل انصرافهم عن الإتيان بمثله وإن كان في مقدورهم دليلا على نبوته صلى الله عليه وسلم. واللطف من الله تعالى مستمر في الصرف عنه إلى آخر الزمان، وهذا من أوضح برهان في الإعجاز وأعجب بيان، وهو مذهب النظام وخالف فيه جمهور أهل الاعتزال. وليس هذا المفهوم الوحيد عن الصرفة، فقد ذكر أن من قال بها على قولين، أحدهما أنهم صرفوا عن القدرة عليه ولو تعرضوا له لعجزوا عنه، والثاني أنهم صرفوا عن التعرض له مع كونه في مقدورهم ولو تعرضوا له لجاز أن يقدروا عليه. وقد ذهب آخرون في القبال إلى أن التحدي وقع بالكلام القديم الذي هو صفة الذات، وأن العرب كلفت في ذلك ما لا يطاق وبه وقع عجزها. وقد رد السيوطي على هذا الموقف باعتبار أن ما لا يمكن الوقوف عليه لا يتصور التحدي به، ونسب إلى الجمهور اعتبار الإعجاز والتحدي إنما بالألفاظ التي ورد فيها القرآن كما هو. ولا شك أن القول بالصرفة يتسق مع نظرية خلق القرآن، إذ هو شيء محدث قابل بذاته للصياغة المماثلة والتقليد، كما يقبل المحو والإزالة كأي مخلوق آخر في عالم التكوين، في حين إن الرأي الذي يعد الإعجاز والتحدي بمجرد اللفظ والكلام يتسق تماما مع مقالة القدم وصفة الذات للكلام، فهو لا يقبل أي إمكانية من إمكانيات الصياغة المماثلة والتقليد، كما إن من إعجازه افتراض كونه لا يقبل أي شكل من أشكال التغيير والتجديد، سواء من حيث الواقع وضغوطه أو من حيث اعتبارات أخرى غيره. أما القول بالصرفة فهو وإن كان لا ينفي الإعجاز في الكلام، لكنه يجعل خاصية هذا الإعجاز لا تعود إلى الكلام ذاته وإنما إلى اعتبارات المشيئة الإلهية، أي أنه من حيث ذاته ليس معجزا، كما أنه من حيث الذات يكون قابلا للتغيير كأي مخلوق آخر في عالم التكوين. هكذا إنه مع مقالة إحداث القرآن تصبح العلاقة التي تستحكم بين النص والواقع علاقة منطقية يمكن فهمها بما تحمله من صور الجدل والتغيير في الأحكام. فمن جانب إن النص يحمل صورا منتقاة ومحددة من الواقع، كثيرا ما تكون محكومة بطابع نسبي من الزمان والمكان أو من الظروف الطارئة غير العامة والمطلقة، كما إن النص من جانب آخر كثيرا ما يستجيب إلى أمر الواقع، الأمر الذي يؤكد حالة التفاعل والجدل بين حمل النص للمعاني والمفاهيم المنزلة والمؤثرة على الواقع، وبين استجابته لهذا الأخير بنوع ما من المحكومية. تظل هناك ناحية أخرى نشير إليها ونوكل ما يؤكدها إلى ما سيأتي من فصول، ذلك أن النص هو كعالم التكوين، كثيرا ما نتوهم تطابق عقولنا مع مداليله بالفهم والمصداقية، مع أن حقيقة الأمر شيء آخر. فتاريخ الفكر البشري غارق حتى عهد قريب بالوهم القائل بتطابق عقولنا كلياً مع ما ينكشف لها من مضامين الواقع. لكن بفضل الثورة العلمية ثبت أن الإنسان كان مغالياً إلى أبعد الحدود. ولعل من المفيد التذكير كيف أن العقل البشري ظل يتصور طيلة قرون مديدة جملة من الأفكار المجانبة للحقيقة حول الواقع، حتى انكشف له الصواب فيما بعد. ومن ذلك توهمه بأن الأرض مسطحة وساكنة، أو أنها مركز الكون، وأن الشمس هي التي تدور حول الأرض، وأن سرعة الأجسام الساقطة إلى الأرض تتناسب اضطراداً مع أوزانها، وأن النجوم المرئية موجودة فعلاً، إلى آخره. ويشبه هذا الأمر من بعض الجوانب ما تقرر لدى الفكر الإسلامي من رسم العلاقة بين العقل والنص، إذ كان الكثير من العلماء يظنون بأن العقل قد حسم الأمر مع النص، إما بتطابقه مع ظاهر النص وعدم لحاظ ما يثير التعارض بينهما، أو من حيث ما يقتضيه الأمر من تأويل العقل للنص عند التعارض، لتتخذ العلاقة بينهما شكل التوافق والتطابق. والنتيجة التي نخلص إليها كما ستضفي البحوث القادمة على إجلائها هي أن النص ليس معزولاً عن الواقع. وإذا كان من المعلوم أن الأول قد أثر تأثيراً كبيراً على الأخير، فإن لهذا الأخير طريقته في التأثير على الأول، بحمله على الاستجابة إليه من غير تعال ولا تجريد. كما إذا كان للنص قدرة على بيان ما للواقع من صور مختلفة لا تخلو من تنبؤات أحياناً مهما كانت مجملة، فللواقع في المقابل قدرته المتميزة على الكشف عما يحمله النص من حقائق ومضامين، بل وله القدرة على إزالة ما ترسب في الأذهان من مسلمات عدت واضحة ومطلقة لتعلقها بظاهر النص. فهو يعمل من هذه الناحية على تصحيح الرؤى التي توهم بالكشف عن معنى النص ومطابقة الخطاب، ومنه يتبين بأن الواقع هو مقياس الفهم واستكناه الحقيقة، ومنها الحقيقة الدينية المعبر عنها بحقيقة النص والخطاب. كما نخلص إلى أن النص والواقع توأمان محدثان عن الله تعالى، أحدهما يكشف عما في الآخر من حقائق. وقد درج العلماء على أن يطلقوا على الأول سمة الكتاب التدويني، بينما وسموا الآخر بالكتاب التكويني، وكل منهما يكشف عما يحمله الآخر من حقائق. وإذا كان من وظيفة الأول تغيير الواقع إلى حيث الكمال بالتدرج، فإن من وظيفة الثاني العمل على تغيير مفاهيمنا عن الأول بما يجعلها أقرب إلى الحقيقة. وهنا يتخذ التكوين دور الأساس لفهم الآخر ومعرفته. وبعبارة أخرى، لا يمكن لفهم النص أن يستقل عن الواقع، فالأخير هو مقياس الفهم والتحقيق قبل أي اعتبار آخر.